استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية من مختارات حديثية، وبودي أن تكون المحاضرة الثالثة عن فقه المزارعة، والرابعة عن التصحيف وأثره في الأحكام الفقهية، وبودي أن تكون المحاضرة الرابعة أنتم تديرونها، فكل منكم يبحث عن مثال وقع فيه تصحيف لراوي وأثر هذا التصحيف على الحكم الفقهي، فهذا الباب لكم إن شاء الله أنتم تبحثون، وهذه ليست محاضرة قادمة وإنما التي بعدها إن شاء الله. وأما محاضرة اليوم فمعنا أيضا حديث أخرجه الشيخان بل أصحاب السنن الأربعة عدا الترمذي وأحمد، وأخرجه أحمد أيضا وغيرهم، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 9 مواضع، فنجعل ذكر مواضع إخراج البخاري مقدمة بين يدي فقه الحديث، وحتى يكون هذا الإخراج بالتفصيل مثلا محتذى بالواجب في الدرس السابق. فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الموطن الأول في كتاب النور، ومن المعلوم أن فقه البخاري في تراجمه، وأن البخاري أخذ فقهه كما قال الحافظ ابن حجر من أبي عبيد الشافعي، فينبغي أن نوجه الحديث على التبليد. فالبخاري يخرج هذا الحديث في كتاب النور برقم 2211، وبوب عليه بقوله: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. ما صلة الحديث بتبويب البخاري؟ باب ما أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة. النفقة تلحق البيع والإجارة، فهي المعاملات. والنبي قال لهند زوجة أبي سفيان، قال لها: خذي بالمعروف، قال لها: خذي بالمعروف. فإذا الأصل في الوزن ما يتعرف عليه الناس، وفي البيع والشراء في الإجابة والقبول فيما يتعرف عليه الناس. فأنا إذا أخذت سلعة من بقالة ودفعت الثمن ومشيت وتعارف الناس أن هذه الطريقة إجابة وقبول دون أي كلام، حصل إجابة وقبول، فعلى ما يتعارفون بينهم. فكل ما أطلقه الشرع يحمل على العرف، والحقيقة العرفية مقدمة في الشرع على الحقيقة اللغوية. فلو أن أعجميا طلق زوجته وقال أنت طالق، يقع الطلاق، لأن العرف مقدم على اللغة، وهذا مذهب الجماهير عدا علماء الحنفية، فإن اللغة عندهم مقدمة على العرف. الباب الثاني أخرجه برقم 2460 في كتاب المظالم الغصب، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه جعله في كتاب المظالم والغصب، وبوب عليه: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. فهند تنزع حقها رغما عن زوجها، هي مظلومة من هذه الحيثية. فمن وجد ماله وكان مظلوما وجد مال ظالمه فله أن يأخذه دون علم الظالم، كما أن هندا أخذت هذا المال دون علم أبي سفيان. وهذه المسألة تسمى مسألة الظفر، ولنا فيها كلمة مفصلة، لكني أحوم حول فقه الحديث كما قلت. أخرجها البخاري أيضا برقم 3825 في كتاب مناقب الأنصار، وبوب عليه باب فضائل هند. فهل في جرأة هند وسؤالها ودخولها وأنها وقافة، أليس في هذا بيان فضل لها؟ بلا شك. فهند بنت عتبة بن ربيعة وبنت معاوية رضي الله عنهم كانت من عقلاء النساء، وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه ابن المغيرة، ثم طلقها فتزوجها أبو سفيان، ثم أسلمت يوم الفتح، وهي القائلة للنبي صلى الله عليه وسلم لما شرط على المبايعات ألا يسرقن ولا يزنين، فقالت: وهل تزني الحرة؟ قتل أبوها عتبة ببدر، وهي التي ألبت عبدها وحشي على أن يقتل حمزة. وسيأتينا في هذه القصة أنها كانت أبغض الناس، أن النبي كان أبغض الناس إليها، وأنها كانت أبغض الناس للنبي. ثم حصل أن أدخل الله الحب، ولنا كلمة إن شاء الله بعد هذا في أثناء الكلام. الموطن الرابع وضع الإمام البخاري في كتاب النفقات باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، هو عنده برقم 5359، والحديث واضح في كتاب النفقات. شكت له أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها، والخامس برقم 5364 أيضا في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. في لفظة عند البخاري قالت: ليس ما يعطيني ما يكفيني وولدي إلا إذا أخذت منه ما وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا جوز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنطوق هذا الحديث أن تأخذ تتمة اللازم من النفقة، فلئن يستنبط من الحديث جواز الإنفاق على الزوجة وعلى الولد من باب أولى، نص أن تأخذ التتمة، تتمة ما لا يكفيها ينفق ويشحيح. فبدلالة الأولى يجوز يستنبط من الحديث وجوب أصل النفقة. الموطن السادس عند البخاري برقم 5370 وهو أيضا في كتاب النفقات وبر عليه وعلى الوارث مثل ذلك. وفي رواية في البخاري قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي بالمعروف على من يرث الأب مثل ما كان على الأب، خذي بالمعروف ما كان على من يرث الأب مثل ما كان على الأب، بمعنى أن الذي يرث إيش؟ من ورث تجب عليه النفقة، فالغرم بالغرم، القاعدة الغرم بالغرم، الغرم بالغرم، الذي تجب عليه النفقة يرث، والذي يرث تجب عليه النفقة. رجل مات والداه فتجب نفقته على من يرثه وعلى الوارث مثل ذلك، والآية في سياق النفقة. وفي الموطن السابع برقم 6641 بوب عليه البخاري ووضعه في كتاب الأيمان والنذور، وبوب عليه فقال: باب كيف كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت في رواية: قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل خباء أو أخبية أحب إلي من أن يجنوا من أهل أخبائك أو قال خبائك، ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. وأيضا شو يعني وأيضا؟ يعني وأنا كذلك. ما كان أحب إلي أهل خباء من أن يغلوا مثل أهل خبائك، فأصبحت ما من أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا. فقال: وأيضا مثل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك الحديث. وأخرجه في الموطن الثامن برقم 7161 في كتاب الأحكام، وبوب عليه باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا يخف الظنون والتهمة. كتاب الأحكام باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه. النبي حكم بعلمه، لماذا حكم بعلمه؟ لأن أبا سفيان رجل معروف، وليس لهذا، وإنما تذكروا أن أبا سفيان حمى النبي عليه الصلاة والسلام، والد زوجته، صحيح؟ والإنسان يعرف حماه ولا ما يعرفه؟ يعرف أنه كريم في بيته أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه. الموطن الأخير خرجه البخاري برقم 7180، وبوب عليه في كتاب الأحكام أيضا، وبوب عليه باب القضاء على الغائب. باب القضاء على الغائب، على الغائب. هذه تبويبات الإمام البخاري على الحديث. والقضاء الغالب على الغائب جائز على خلاف، لكن اتفقوا أن القاضي لا يقضي غيابيا في الحدود، في غير الحدود القضاء جائز. أما بعد، هذا تبويبات البخاري. نبدأ الآن بنفهم شيء عن ألفاظ الحديث، وبعد ألفاظ الحديث نتكلم عن ندرج إن شاء الله الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسيك، وفي رواية ممسك، والرواية الثلاثة عند البخاري. ولو سألنا ما الفرق بين الشح والبخل فماذا نقول؟ نقول: الشح شدة الحرص على الشيء، والإحفاء في طلبه، والاستقصاء في تحصيله، وجشع النفس عليه. والبخل منع إنفاقه لحصوله وحبه وإمساكه. فالشح قبل التحصيل، والبخل بعد التحصيل. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامل في النفس. فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه، ومن فعل ذلك فقد وقي شر نفسه، لقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح شيء في النفس، والبخل يحصل قبل تحصيل الخيرات، والبخل الذي ينبني ثمرة الشح هو البخل. على أقوال كثيرة، هذا أشهرها وهذا أضبطها. هل أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان شحيحا؟ الجواب أنها لم ترد أنه كان شحيحا مطلقا فتذمه بذلك، وإنما كان حاله معها أنه يقتر عليها وعلى أولادها، وهذا لا يدل على البخل مطلقا. فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى بالنفقة من أهل بيته فيعطي غيره ويحرم أهل بيته، فلا يجوز أبدا أن يستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان شحيحا مطلقا، وإنما كان يقتل على أهل بيته. وكم من إنسان هو كريم جدا خارج بيته ولكنه بخيل على أهل بيته، وكم من إنسان بخيل خارج بيته وإيش وكريم على أهل بيته. والوسط هو المطلوب، أن يكون لكل أن يعطي كل ذي حق حقه. قوله خذي ما يكفيك والدك بالمعروف، هل هذا الأمر للوجوب أم أنه للندب؟ طيب قوله خذي هل يدلل على أن الحادثة حادثة إفتاء أم حادثة قضاء؟ هل النبي قضى أم أفتاء؟ خذي لو فتوى قالها لا بأس عليك، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لها خذي دل على أن الحادثة حادثة قضاء. ولنا كلمة إن شاء الله في آخر الشهر هل هي حادثة فتوى أم حادثة قضاء. ولكن في رواية في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفق عليهم بالمعروف، فدلت هذه الرواية على أن خذي ليست للوجوب، وإنما خذي إنما هي لإيش؟ للندب. وقد قعد بعض من تكلم بالتفصيل في مباحث الأمر أن الأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحذر، الأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحذر، فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذه أوامر جاءت بعد حذر، والأمر الوارد بعد الحذر حكمه كحكم الأمر قبل الحذر فدل على الوجوب، وكذلك الحكم الوارد بعد الاستئذان فهو كالحكم الوارد بعد الحذر. في رواية تذكر عند البخاري أيضا برقم 2211 قالت فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا، أن آخذ من ماله سرا، قال تفيد أنها تأخذ دون علمه كما تبين. لو أننا رمنا وأردنا أن نستفصل في استنباط الأحكام الفقهية من هذا الحديث، فنقول هذا الحديث دل على جملة كبيرة جدا من الأحكام الفقهية. الأولى، الحكم الأول وجوب النفقة على الزوجة، وهذا أمر مجمع عليه، حتى أن أهل العلم قالوا لو كان مال المنفق حرام وكانت الزوجة فقيرة لا تملك شيئا فتأكل قدر حاجتها حلالا، لو كان زوجها يبيع الخمر، لو كان زوجها يرابي، فالمرأة تجب الشرع الذي أوجب لها أن تأكل، الشرع الذي جوز لها أن تأكل، فنفقتها التي تأكلها بقدر حاجتها حلال، فدل الحديث على وجوب النفقة على الزوجة. ودل الحديث على أن مقدار النفقة على حسب العرف، خذي بالعرف خذي بالمعروف، في الحديث ما هو مقدار هذه النفقة؟ بالمعروف بالعرف أرضي الناس. وهنا لو أردنا نستفصل وجدنا مثلا أن مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله يقولان العبرة بحال المرأة وشرفها، من تزوج أميرة فيجب أن ينفق عليها بالخدم والحشم وما شابه، فعند مالك وأبي حنيفة أن العبرة بحال المرأة، خذي بالعرف، العبرة بالعرف باي عرف عرف المرأة. وعند أحمد ينظر إلى حال الزوجين جميعا، ينظر إلى حال الزوجين، وهذا أضبط الحديث، خذي بالمعروف، المعروف الذي بينكما وليس للزوجة فقط. فعند مثلا أحمد يجب على الموسر إن تزوج فقيرة أن ينفق عليها نفقة متوسطة، وأما الشافعي فقد أوجب النفقة وقال هذه النفقة مقدرة بالكفاية، تنفق عليها ما يكفيها، وقال الغني مدين ينفق مدين، والمتوسط مد ونصف، والفقير مد. والصواب من هذا كله العبرة بالعرف حال الزوجين، العبرة خذي بالمعروف، فالزوج ينظر إلى حال الزوجين وينفق الزوج على مقدار المتعارف في من كانت شريفة غنية وتزوجها فقير، فما هو العرف يفعل ويقضى به، لأنها لما رضيت به وكان فقيرا فهي قبلت بها العرف ما لم يقع شرط ينصص عليه بينهما، والشروط مقاطع الحقوق كما قال البخاري في صحيحه معلقة عن عمر. والفائدة الثالثة وجود نفقة الأولاد الصغار، خذي ما يكفيك وبنيك، وهذه النفقة مقدرة بالكفاية، هذه النفقة مقدرة بالكفاية. تذكرون ماذا في الحديث؟ قالت: ما يكفيني ويكفي بنية، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية. فهي مقدرة بالكفاية، وعند جماهير العلم تكون عند الحاجة، والحاجة أن لا يكون الولد قادرا على التكسب، إما لصغر وإما للزمانة لمرض. الحكم الرابع الذي يستنبط من الحديث جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما في معنى ذلك. وهذا يرد على من يقول أن صوت المرأة عورة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألت، فصوت المرأة ليس بعورة إلا إن تكسرت فيه، إن تكسرت، إن رجل إن تكسر في صوته يصبح صوته عورة أيضا، فليس لأنها امرأة. فصوت المرأة ليس بعورة، يجوز للمرأة أن تتكلم في محافل الناس. والنساء قسمان: مجتالة وبرزة، مجتالة برزة وذات خبر. مجتالة تشتال وتتكلم، هل تجد الحرة أمام النساء والرجال؟ والناس طبائع، فمن النساء من كانت برزة تبرز على الرجال وتتكلم معهم بحدود الشرع، ومن الصحابيات من كن ذوات خدر. هذه طبائع تختلف باختلاف النساء، وهند كانت من البرزات رضي الله تعالى عنها. ولكن هذه وتلك صوت المرأة ليس بعورة. والفائدة الخامسة التي نستفيدها من الحديث أن ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان في مجالس الشكوى والفتوى ونحوهما فهذا مستثنى من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة. رجل أبو سفيان يكره أن يذكر عنه هذا، ولكن هذا في مجال الفتوى. فلو أنك استفتيت غيرك فذكرت سوءا أو أمرا يكرهه من تسأل عنه وكنت مضطرا بذكره فهذا أمر ليس من الغيبة في شيء. الحكم السادس: من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه فيجوز له أن يأخذ من ماله قدر الحاجة ولو لم يكن بإذن، من غير إذن ولا مراجعة لصاحب المال. وهذا مثل الشافعية، وهذه المسألة في الفقه مسألة الظفر، وهذا هو مشهور مذهب مالك. وأبو حنيفة يقيد ذلك بأن يأخذ من جنس حقه، وأحمد يمنع ذلك على الإطلاق، ويحتج الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وحمل ابن عبد البر في الاستذكار هذا الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن بعد أن تأخذ حقك، لا تخذ من خانك بعد أخذك حقه، بعد أخذ الحق، حتى نجمع بين جميع الأحاديث. ولا تخذ من خانك بعد أن تحصل الحق الذي لك. والظاهر من الحديث أنه يجوز أخذ الحق ولو كان من غير الجنس، لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة، وأطلق لها صلى الله عليه وسلم الإذن في أخذ الكفاية اللازمة من المال. فمن كان له حق متيقن عليه من غير أدنى ظن ولا تخمين، وإنما كان له حق بيقين، فله أن ينزع حقه من مال صاحبه ولو كان خلاف جنسه من غير إذنه، على نحو ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم لهند. الفائدة السابعة: يجوز إطلاق الفتوى من غير تقييد الثبوت. النبي ما قال إن ثبت أن هذا حق لك، قال خذي خذي. ففي مواطن النزاع المفتي له أن يطلق، وإن كان الجواب فيه اشتراط لتحقيق شيء لكن لا يلزم من النطق به في حق المفتي. ومن قواعده الفقهية أن المفتي أسير المستفتي، فالمفتي يفتي المستفتي على حسب ما يسمع، فأنا أسير الألفاظ التي أسمعها، أنا أسير الألفاظ التي أسمعها. والشرط الثامن أو الفائدة الثامنة عفوا من الفوائد المستنبطة من الحديث جواز الاعتماد على العرف فيما ليس له، فيما ليس فيه تحديد شرعي. يعني اشتريت منك سيارة، السيارة كم سبير فيها؟ عجل ولا عجلين؟ واحد، العرف بيننا واحد، ما يجوز اقول لك والله عندك سبير، لكن لو جوا شاحنة اثنين اقول جبت واحد قبل بدي الثاني. قفل مفتاح ولا مفتاحين؟ العرف مقدار العرف الاعراف، قفل مفتاح، قفل بخذ مفتاح، مفتاحين وخذ مفتاحين، خذي بالمعروف بالعرف. فالعبرة فيما يختلف فيه المتبايعان، فالعبرة يقدر بالتقدير الشرعي. وفيه فائدة تاسعة جواز خروج المرأة المتزوجة من بيتها إلى مجالس المحاكمة والفتوى. فالمرأة هذه خرجت هد إلى النبي لتحصل حقها، ولا حرج في هذا الخروج، كان هذا ينبني عليها أن تعرف ما لها وما عليها وأن تتعلم أحكام دينها. الفائدة العاشرة لو أن رجلا آذى آخر فذكر عيوبه وتقصد ذكر العيوب، الحكم الشرعي في هذا يعذر، لأننا أمرنا أن نحمل الناس أن نعاملهم على الستر، ونمش عيوب البشر حرام، لكن ذكر العيب في عند الضرورة وفي مجالس الفتوى هذا لا يستحق التأديب، هذا الحكم لا يستحق التأديب. وذكرنا أنه ليس من باب الغيبة سابقا، وهنا نقول أنه ليس من آذى آخر يعاقب تعزيرا، لكن إذا كان هذا الإيذاء لحاجة اضطر إليها فهذه العقوبة لا تكون موجودة. طبق بعض الفقهاء الفائدة الحادي عشر جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر، يجوز للقاضي أن يسمع هذا ثم يسمع من الثاني فيما بعد في مجلس آخر وما شابه. الفائدة الثانية عشر من نسب إلى نفسه أمرا فيه غضاضة، من نسب إلى نفسه أمرا فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك. بماذا أخذت هي؟ هذا في غضاضة ولا في غضاضة؟ أن تأخذ المرأة مالها مال زوجها دون علمه، هذا فيه غضاضة. فمن نسب نفسه لشيء فيه غضاضة فليقرن ذلك بإيش؟ بالعذر، فليقرن ذلك بعذر. فذكرت العذر وهو شح أو إمساك أبي سفيان. الفائدة رقم 13 يستحب لصاحب الحاجة أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارا إذا كان في نفس الذي يخاطبه موجد وعتاب. أنا أريد من إنسان حاجة وأعلم أن في نفسه شيء علي، يستحب أن أزيل هذا الشيء الذي في النفس. هي قبل أن تطلب الفتوى بيّنت أنه أن النبي كان أبغض الناس إليها، ثم بيّنت أنه الآن أصبح أحب الناس إليها، فأزالت ما في نفسه قبل أن تطلب منه الحاجة. فإن طلبت حاجة من أحد وعلمت أن في نفسه شيئا عليك فأعمل على إزالة هذا الشيء قبل أن تطلب حاجتك. والفائدة رقم 14 إن المعتذر يستحب له أن يؤكد صدقه كمن يعتذر إليه، فقالت ما كان على ظهر الأرض من أهل ثباء أحب إلي أن يذلوا، فأكدت صدقها. كيف أكدت صدقها؟ بيّنت حالها الأول الذي يعلمه رسول الله عنها حتى تشعرها أنها صادقة، بيّنت حالها الأول. فلما بيّنت حالها الأول استنبط بعض الفقهاء أنه يستحب لمن أراد أن يعتذر من الآخر بشيء أن يؤكد صدقه، أن يؤكد صدقه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال هو أيضا. هل يمكن أن يحمل هذا الحديث على ظاهره؟ ما معنى قوله وأيضا؟ يعني وانا قال أيضا، الحديث لا يحمل على ظاهره، لأنه عرف من الناس من كان أحب إليه منها لاحقا وأبغض إليه صلى الله عليه وسلم منها سابقا. ولكن على ما يحمل هذا؟ يحمل أني تحولت من إلى، وأين أيضا تحولت من إلى. فكلمة أيضا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك قدر مشترك بين قوله أيضا وبين أصل ما قالت. فأيضا في قلبه ليس أيضا في إيش؟ في إيش؟ في لفظها، فعل ذلك إجمال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا إن ترتب على التفصيل كذب وخلاف الواقع فأجمل لا تفصل، والنبي أجمل فقال وأنا أيضا. طيب الآن هل يدل هذا الحديث أن يجوز للرجل أن يشعر المرأة أنه يحبها؟ هل في هذا الحديث ممكن أن يستفاد من هذا؟ يتقول لو أنت أصبحت أحب الناس، ويقول وأنا كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتذكر أن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي هند، ولكن النبي عاملها كأنها أحد أمهات المؤمنين، هي كأنها أحد أمهات المؤمنين، فابنتها ابنة زوجها ابنة أبي سفيان تحت النبي صلى الله عليه وسلم، تحت أبي سفيان. ولو قلنا أنه لا حرج في أن تقول المرأة للرجل أنا أحبك في الله، وكان حبا دون ترتب فتنة لكبر سن ورفع مقام وشد التقوى ودين، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أيضا يضبط مشاعرهما من النساء، وأيضا يضبط ألفاظه ليعبر عن حقيقة الحال، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال أيضا. الفائدة رقم كم الآن؟ 16 15. فيه دلالة على وفور عقل هند وحسن خطابها، مراقب تدلل على حسن الخطاب وأنها غريزة أيضا. فائدة رقم 17 16. ثلاثنا في العدد ولو شاحت في الاصطلاح، ثلاث بحيثيات بين يدي فائدة رقم 13 بين يدي فائدة رقم 13، أنت تقول 16 مش مشكلة. أنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن القول في النفقة عند اختلاف الزوجين للزوجة، لما يقع خلاف بين الزوج والزوجة القول قول من؟ قول من؟ القول قول الزوجة. ومن أدق مباحث علم القضاء أن نحسن التفريق بين المدعي والمدعى عليه. التفريق بين المدعي والمدعى عليه من أعسر وأدق مباحث علم القضاء. ولذا سؤالي في الامتحان شو السبيل أو كيف الطرق المميز بين المدعي والمدعى عليه؟ ننظر في كتب القضاء نعرف في أي حادثة كيف نعرف المدعي وكيف نعرف المدعى عليه، هذا أمر مهم جدا. هي الآن مدعى عليها ولا مدعي؟ هي إيش الآن؟ هند في هذه الحادثة ادعت على أبي سفيان، وصاحب الحق انضاع حقه مدعى عليه. ولذا نريد جواب السؤال في امتحان أن نعرف هل هند بعد أن نقرأ في المدعي والمدعى عليه وكيف نميز بينهما، أن نعرف هل هند في هذه الحادثة هي مدعية أم مدعى عليها؟ بعد أن نقرأ نعرف هل هي مدعي أم مدعى عليها؟ من الذي يقدم البينة؟ البينة من الذي يقدمها؟ المدعي. والنبي ما طلب منها البينة، فهي بهذا الاعتبار مدعى عليها وقبل قولها، وقبل قولها. ممكن واحد يشكو على آخر فيكون هو المدعى عليه، ليس دائما الشاكي هو المدعي، ليس دائما الشاكي هو المدعي كما نظن. أي نعم. إذا استفدنا أن القول عند النزاع بين الزوجين في قبض النفقة يكون للزوجة وإلا لكلفت بالبينة. الفائدة الأخرى 17 جواز تولي المرأة نفقة البيت، يجوز للزوج تولي زوجته نفقة البيت، فهي التي كانت قد تولت نفقة البيت رضي الله تعالى عنها. الفائدة التي بعدها أن للمرأة ولاية، أن للمرأة ولاية على أولادها من حيث صرف المال، فإذا كان المنفق من الأب أو الجد محجور عليه فتنتقل ولاية النفقة لمن؟ للزوجة، فلها ولاية تعتبر في النفقة على الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ ما يكفيك، فالولاية لها. ومنهم من قال هذا الحديث قاصر لأن الأب حاضر أو سفيان حاضر، والجواب أن تعذر استيفاء الحق من الأب الحاضر يصبح كأنه معدوم، فجعل النبي لها النفقة من هذه الحيثية. الفائدة التي بعدها أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال زوجها إلا بإذنه وإن قل. الفائدة التي بعدها وجوب النفقة على الخادم، لأن في رواية عند البخاري فهل علي من حرج أن أطعم من عيالنا، والعيال أوسع من الولد والابن فيشمل الخادم. والفائدة التي بعدها ذكر المرء بالكنية عند العظيم من الناس، لما تتكلم المرأة عن زوجها تكنيه في مجلس عند عظيم، فقالت إن أبا سفيان على مسامع رسول الله، قالت إن أبا سفيان. والفائدة التي بعدها إن مال الغير محظور لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعي، هذا هو الأصل، ولذا احتاجت بالسؤال. ما حكم ترداد مع المؤذن؟ ما حكم ترداد مع المؤذن؟ النبي يقول فقولوا مثل ما يقول. الوجوب ولا السنية؟ الوجوب. من يقول بالسنية؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على السنية؟ تفضل يا أحمد. على نزاع في القاعدة، لكن في شيء أقوى دليل على السنية تترد مع المؤذن. النبي يقول فقولي مثل ما يقول، الأصل يوجب صحيح، لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي سمع مؤذن يؤذن فقال على الفطرة ولم يتكلم بشيء، قال على الفطرة ما قال شيئا، فقولي على الفطرة فقط وما ورد شيء دلالة على السنية وليس دلالة على الوجوب. وشيخنا رحمه الله كان يقول أن الدليل أن الناس كانوا يتحدثون من مؤذن يؤذن وعمر على المنبر، لكن كانوا يتحدثون، ممكن واحد يتحدث ويردد مثل الآن صحيح، ممكن يعني أيضا دليل. الفائدة 24 من الحديث كم؟ 23 جواز القضاء على الغائب، جواز القضاء على الغائب، وهذا في دون الحدود. والغائب على الأصح من كان على عن البلد أو كان مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا. هل كان سفيان غيبا؟ يجوز أن يكون مسافرا، لأنها قالت لا يعطيني، ولم تقل ما ينفق ما كان ينفق عليه، فالظاهر كان يغيب، فقالت للنبي في الحديث إن أبا سفيان لا يعطيني، فإذا كان يغيب فهذا يؤكد الدلالة القضاء على الغائب. وفي البخاري كما قلنا باب القضاء على الغائب في كلام كثير. من الأدلة أنه يجوز القضاء في غير مجلس الحكم، النبي كان يقضي في المسجد وفي المجلس العام. ومن الفوائد الأخرى القضاء بعلم القاضي، وعلى هذا تدريب الإمام البيهقي في السنن الكبرى في العاشر صفحة 142، والمذاهب كثيرة وهي ثمانية. ولكن مما ينبغي أن يذكر على عجلة أن التقنين اليوم يمنع قضاء القاضي بعلمه، وهل يشرع التقنين، تقنين القضاء لما قلنا بالقضاء زالت البركة، بركة ايش؟ البت السريع في الاحكام. والاصل في القاضي ان يكون مجتهدا، ولذا مالك لما اراد، هارون ابو جعفر المنصور لما اراد ان يحمل الناس على الموطأ فابى مالك، وكان فعل ابو جعفر يريد ان يلزم التقنين، ان يلزم الناس. لكن فساد الذمم، فساد الذمم ووجود التقنين يمنع قضاء القاضي به. والفقهاء مختلفون، فمنهم من يقول بأنه يقضي القاضي بعلمه مطلقا وهذا مذهب أبي ثور، ومنهم من يمنع مطلقا وهذا مذهب إسحاق وأبي عبيد وأحمد والشعبي وهو مشهور مذهب مالك، ومنهم يقول يقضي بما سمعه في مجلس قضائه وغيره لا قبل قضائه في الأموال خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومنهم من قال يقضي بما سمعه في قضائه خاصة لا قبله إذا لم تقم بينة في مجلسه، وهذا مذهب الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك. ومنهم من قال يقضي بعلمه في الأموال خاصة سواء سمع ذلك في مجلس القضاء أو قبل ولايته أو بعدها أو خارج مجلس القضاء، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد وهما الشيخان عند الحنفية. ومنهم من قال يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصة ولا يشترط أن يكون ذلك في مجلس القضاء، وذهب إلى هذا بعض المالكية. ومنهم من قال يقضي بعلمه في كل حال وفي كل صورة باستثناء الحدود، وهذا أصح الأقوال. ودل الحديث على جواز قضاء القاضي بعلمه. ومما ينبغي أن يذكر في الختام أن ما يقوله الفقهاء من تغير الأحكام بتغير الزمان يكاد يحصر ذلك في وسائل الوصول، في وسائل الحكم، في طريقة الحكم، فهذا لا ينكر. فالناس يحدون وتحدث لهم ترتيبات، وهذا الخلاف أشبه ما يكون بخلاف الزمان والأوان عن خلاف الدليل والبرهان. فمثلا المحاكم قديما كانت من درجة واحدة، لا يوجد شيء يسمى استئناف من قضاء القاضي للتنفيذ. اليوم مع فساد الذمم وقلة الدين وظهور الرشاوة أصبح في إيش؟ في محكمة من أكثر من طريقة. فهذا النوع في إثبات الأحكام، وسائل إثبات الأحكام، لا ينكر فيه تغير الأحكام بتغير الزمان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.